الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: فتائل الحرب تشتعل في غير مكان، فهل من يطفئها؟ خامنئي يأمر بضرب إسرائيل، وواشنطن تطلب من قطر نقل رسائل إلى إيران وحزب الله، وتحشد 12 سفينة حربية في المنطقة. متبنيا اغتيال شكر ومتجاهلا هني، نتنياهو وجهنا ضربات ساحقة لوكلاء إيران ومستعدون لكل الاحتمالات. كوتيريش لمنع أي تصعيد يدفع إلى الهاوية، ولبنان في نيويورك لا نرغب في الحرب. أستراليا لمواطنيها في لبنان غادروا فورا، ومطار بيروت قد يغلق إذا ساء الوضع. إعلام الحزب يتهم هوكستين بالمشاركة في الجريمة وممارسة سياسة الخداع. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. الشرق الأوسط مفتوح على كل الاحتمالات إلا التهدئة، والوقائع المتزايدة تشير إلى مواجهة مفتوحة مضبوطة بين تل أبيب وطهران، التي تقول إنها سترد بقسوة على اغتيال إسماعيل هنية، رغم أن ردها على مقتل عدد كبير من قياداتها العسكرية وتحديدا من الحرس الثوري في أراضيها وسوريا ولبنان لم يكن بحجم الضربات، بل كانت الردود وبكل ما للكلمة من معنى سيناريوهات هزلية لم ترقى إلى حد وصفها بالرد المناسب، في وقت تشير تقديرات إسرائيل إلى أن الرد على قتل هني وفؤاد شكر متوقع في أيام وفق هيئة البث الإسرائيلية. والواضح أن بنيامين نتنياهو العائد من واشنطن حاملا عطفا أمريكيا وحتى دوليا جامعا بعد حادث مجد الشمس، استغل ويستغل ما حصل ليزيد من شراسة ودقة استهدافاته، وسيتجاهل كل الدعوات إلى ضبط النفس والتهدئة. أما السؤال غير المثير للجدل أو التعجب ويحمل الإجابة في طياته، فهو: لماذا سربت إيران أمر علي خامنئي بالرد على اغتيال هني إلى وسيلة إعلامية أمريكية؟ وألا يشبه ذلك عملية إبلاغ واشنطن عبر أنقرة بموعد إطلاق مئات مسيراتها على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق؟
فقد كشف 3 مسؤولين إيرانيين ومن بينهم عضوان في الحرس الثوري أن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح أمس، بعد وقت قصير من إعلان إيران مقتل إسماعيل هنيه.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن القادة العسكريين الإيرانيين يدرسون هجوما مركبا بالمسيرات والصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا كما حصل في نيسان الماضي، لكنهم سيحرصون على تجنب الضربات على الأهداف المدنية.
وقال المسؤولون أن أحد الخيارات قيد الدراسة وهو هجوم منسق من إيران وجبهات أخرى بما في ذلك جماعاتها المسلحة في اليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن خامنئي أصدر تعليماته للقادة العسكريين من الحرس الثوري والجيش لإعداد خطط للهجوم والدفاع في حال توسع الحرب وتوجيه إسرائيل أو الولايات المتحدة ضربة لإيران.
إلى ذلك قال محللون أن إيران ترى أن الانتقام ضروري ليس فقط ردا على اغتيال هني، ولكن أيضا لردع إسرائيل عن قتل قادة آخرين كالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أو قائد فيلق القدس إسماعيل قاني الذي يشرف على الجماعات المسلحة في الخارج الإيراني.
وكان خامنئي أكد أن الثأر لدماء هني من واجب إيران لأنه قتل على أرضها، وقد أما مراسم التشييع التي انطلقت في طهران. رئيس البرلمان الإيراني رأى قبيل المراسم أن القصف الإسرائيلي في بيروت وطهران يعكس فشل إسرائيل في الميدان، وأن اغتيال قادة فصائل المقاومة لا يؤثر في مسار المعركة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال هني وشكر.
شبكة CNN نسبت إلى مصدر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عندما تحدث معه أمس نقل رسائل إلى إيران وحزب الله عبارة عن دعوة إلى تهدئة التصعيد وعدم الرد على مقتل فؤاد شكر وإسماعيل هنيه، وأن رئيس الحكومة القطرية وافق على نقل الرسائل.
موقع بوليتيكو نقل عن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن اغتيال هنيه يصعب مهمة مفاوضات وقف النار في غزة، معربا عن قلقه من أن يؤدي اغتياله إلى انتكاسة فيها، ومتسائلا عما إذا كان استهداف هنيه متعمدا لتقويض محادثات إطلاق الرهائن.
صحيفة فاينانشال تايمز نسبت بدورها إلى دبلوماسي غربي أن الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد على اغتيال هنيه والاحتواء الأمر، كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم أن مستقبل الصراع قد يمتد على حسابات إيران أكثر من حسابات إسرائيل، وكتبت أن دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين يجرون مناقشات عاجلة في الشرق الأوسط في محاولة لتجنب حرب إقليمية.
في غضون ذلك نسبت وكالة رويترز إلى مصدر في حركة حماس أن خالد مشعل هو أبرز الأسماء المرشحة لخلافة هنيه في رئاسة المكتب السياسي للحركة.
وفي أول خطاب له بعد عمليتي الاغتيال في بيروت وطهران قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات وتواجه أياما صعبة، مذكرا أنه قال منذ بداية الحرب إنها ستطول ولن يخضع للضغوط.
وفيما أكد في خطابه من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب أن إسرائيل قتلت قياديا عسكريا كبيرا في حزب الله اسمه فؤاد شكر، أضاف وجهنا ضربات ساحقة لوكلاء إيران في الأيام الماضية من دون أن يأتي على ذكر إسماعيل هنيه.
وتابع نتنياهو متحدثا عن توجيه ضربات ناجحة على ثلاث جبهات في الأيام الماضية، قضينا على الذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي كان مسؤولا بشكل مباشر عن مذبحة الأطفال، في إشارة إلى مقتل 12 فتى وفتاة السبت الماضي في ضربة صاروخية على بلدة مجد الشمس في الجولان نسبتها إسرائيل إلى حزب الله، وشدد على أن كل من يهاجمنا سيدفع ثمنا كبيرا من أي جبهة كانت.
وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس وفي رسالة إلى العشرات من وزرائه على الساحة الدولية أكد أن إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، لكن الطريقة الوحيدة لمنعها هي التنفيذ الفوري للقرار 1701.
وقال يجب على العالم أن يدعم إسرائيل في الوقت الحالي ويطالب بوقف فوري لهجمات حزب الله، انسحابه إلى شمال نهر ليطاني ونزع سلاحه وفقا للقرار المذكور، مضيفا أن عشرات الآلاف من سكان إسرائيل الذين أجبروا على ترك منازلهم في شمال البلاد يجب أن يعودوا إلى ديارهم بأمان.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعا السكان إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة والجهوزية، في حين طلب رئيس بلدية حيفا من السكان البقاء قرب الأماكن المحصنة والملاجئ.
إلى ذلك أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجهوزية بشكل كامل للتحرك في دقائق معدودة والتعامل مع كل السيناريوهات والجبهات، وقال لا توجد نقطة بعيدة عنا لمهاجمتها.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة، وأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لمجموعة من الردود المحتملة تشمل محاولات لاختراق الحدود الشمالية.
كما ذكرت القناة أن مدير الشباك أصدر تعليمات استثنائية استعدادا للرد الإيراني على اغتيال هنيه.
البيت الأبيض وعبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي شدد على أن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل شكر في الضاحية واغتيال هنيه في طهران لا يساعدان في احتواء التوترات الإقليمية، لكنه في المقابل نفى وجود مؤشرات إلى تصعيد وشيك، ومن الواضح أننا قلقون حيال التصعيد.
وأشار إلى أن واشنطن تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، وأنه لا يرى أن التصعيد في الشرق الأوسط أمر حتمي، موضحا أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف النار.
الولايات المتحدة أشارت إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله رافعة تحذيرها في شأن السفر إلى بيروت إلى المستوى الرابع والذي ينص على عدم السفر.
وقد طلبت أستراليا من مواطنيها في لبنان المغادرة على الفور، لافتة إلى أن هناك خطرا حقيقيا من تصاعد حدة التوتر على نحو خطير بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ: الآن هو الوقت المناسب لمغادرة أو للمغادرة، ويمكن أن يتدهور الوضع الأمني بسرعة ربما بدون سابق إنذار. أضافت أن مطار بيروت قد يغلق أو يغلق أبوابه تماما إذا ساء الوضع، ما قد يقطع السبل أمام الراغبين في المغادرة لفترة طويلة. وحضت الأستراليين على استخدام الرحلات الجوية التجارية التي تعمل.
قبل المتابعة نشير إلى أن صفارات الإنذار تدوي حاليا في شمال إسرائيل. شهدت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك في عقاب مقتل إسماعيل هنيه في طهران تراشقا بين مندوبي الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والسلطة الفلسطينية.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران بالتصعيد الخطير. وقبيل جلسة لمجلس الأمن دعت إليها طهران للبحث في تطورات الراهنة، أكد أنه يجب منع أي تصعيد يدفع الشرق الأوسط إلى الهاوية.
بدوره أكد مندوب لبنان في الأمم المتحدة عدم رغبة لبنان وحكومته وشعبه في الحرب، وقال في كلمته: طرحنا خارطة طريق ورؤية للوصول إلى حل يحفظ حقوق لبنان ويحافظ على الاستقرار، إلا أننا نرى العدوان الإسرائيلي يصل إلى عاصمتنا، وهي رسالة دامية وواضحة وصريحة.
مندوب إسرائيل جوناثان ميلر قال أن إيران تقدم المال والسلاح والتكنولوجيا العسكرية لحزب الله، وأن 50% من السلاح الذي صدرته إسرائيل في غزة من صنع إيران. أضاف أن القيادي في حزب الله فؤاد شكر مسؤول عن مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين وتهجير آلاف السكان من الشمال، داعيا مجلس الأمن لإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.
مندوب إيران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إرفاني رأى أن اغتيال هنيه في طهران يعني أن إسرائيل تسعى إلى الحرب، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس بعد مقتل رئيس حركة حماس في عاصمتها، وقال أن على مجلس الأمن أن يطالب بإسرائيل بوقف عدوانها فورا على غزة وفي المنطقة، وأن إسرائيل ما كانت لترتكب الجريمة من دون دعم استخباراتي من الولايات المتحدة.
المندوب الأمريكي روبرت وود قال في المقابل أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هجمات حزب الله المتكررة، ولا علم لنا ولا علاقة بمقتل هنيه. أضاف أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور في الرد الإسرائيلي في لبنان، وأن تسليح إيران للجماعات في لبنان واليمن والعراق يزعزع المنطقة.
وتابع وود أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في رد إسرائيل في لبنان، ولا شك على الإطلاق أن حزب الله كان مسؤولا عن الهجوم على الجولان الذي استخدم سلاحا إيرانيا وأطلق من جزء من لبنان يسيطر عليه حزب الله، مذكرا أن على طهران الامتثال لقرارات مجلس الأمن الحالية أو تواجه تدابير إضافية.
ودان مندوب العراق الاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا وإيران والسلوك الإجرامي المتمثل باتباع أسلوب الاغتيالات.
نائبة مندوب فلسطين فداء عبد الهادي ناصر اعتبرت أن إسرائيل تمضي بانتهاك القانون الدولي والإبادات لأنها تشعر أنها محصنة من المحاسبة.
المندوب الروسي قال أن من يقف وراء الاغتيالات السياسية لابد أن يدرك مدى خطورة العواقب على المنطقة، لافتا إلى أن اغتيال هنيه يشكل ضربة خطيرة لجهود الوساطة ومفاوضات وقف النار لأنه كان طرفا رئيسيا فيها.
مصدر دبلوماسي شرقي في بيروت رسم صورة سوداوية للواقع الراهن ولما هو منتظر في قابل الأيام، وقال أن نتنياهو ماض في تنفيذ ما سبق وأعلنه في اليوم التالي لعملية 27، إذ أكد أن الحرب ستطول وأن إسرائيل في حال حرب وسنضرب في أي مكان وننتصر، وهو وضع مع الفريق العسكري والأمني لائحة طويلة من الأهداف أبرزها أسماء من ستتم تصفيتهم وملاحقتهم في أي بقعة في العالم. وكما يبدو في سياق تطور الأحداث فإنه مستمر وبتصاعد في تنفيذ عمليات أمنية دقيقة تطال قيادات بارزة في محور المقاومة.
المصدر الدبلوماسي حذر من لجوء رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات أمنية في لبنان هدفها الرئيس أحداث فتنة داخلية تربك الواقع الوطني، بحيث يذهب إلى استهدافات متنوعة لا تطال حزب الله لوحده، وهذا الأمر يجب التنبه له من قبل كل القوى اللبنانية المتحالفة أو المتعارضة سياسيا، لأن لبنان يمر بأخطر مرحلة تتجاوز ما شهده في أعقاب العام 2005.
إعلام الحزب الأصفر هاجم الموفد الأمريكي أموس هوكستين وصفه بأنه شريك في الجريمة، لافتا إلى أنه كان أول من تولى الاتصالات على أكثر من خط في لبنان بعد حادث مجد الشمس، منطلقا من أن مسؤولية حزب الله عن الحادث غير قابلة للنقاش.
أضاف الأعلام الأصفر أنه تواصل مع الرئيسين بر ومقات ممارسا ما وصفه بسياسة الخداع، في إشارة إلى أن بلاده تقوم بجهد كبير لمنع التصعيد وإقناع إسرائيل بتحييد المدن والمدنيين، مشترطا انتزاع موافقة من حزب الله على ابتلاع الرد، مجددا اقتراحه بانسحاب الحزب من جنوب الليطاني في مقابل إلغاء الضربة، لكن الحزب رفض النقاش في أي نقطة، وأوصل رسالة عبر كل الوسطاء أنه سيرد على الضربة بضربة موازية لها، وسيرد على استهداف أي منطقة مدنية بضرب منطقة مدنية داخل إسرائيل، وهو ما قابله هوكستين بادعاء أن الأخيرة ليست في وارد ذلك وأنها ستضرب هدفا عسكريا.
وتابع إعلام الحزب أن هوكستين رفع من مستوى التضليل بالقول إن استهداف المطار أو الضاحية أو بيروت خط أحمر.
وفي إطار المساعي لمنع الحرب الشاملة يصل اليوم إلى بيروت وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان، وسيلتقيان كل من رئيسي المجلس النيابي والحكومة وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
واليوم يشيع حزب الله شكر انطلاقا من مجمع سيد الشهداء من 3:45 من بعد الظهر، وتختتم المراسم بكلمة لنصر الله.
كما قتل في الغارة على الضاحية أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني ويدعى ميلاد بيدي. وكالة تسنيم للأنباء ومصادر إيرانية أخرى نشرت صورة له وقالت إنه مستشار عسكري.
وقد انتهت عمليات البحث عن أحياء تحت أنقاض المبنى المستهدف، ووصلت الحصيلة النهائية إلى 7 قتلى و78 جريحا. ومن بين القتلى هناء بشير الحكيم، سلوى زهير البيطار، وسيلة بيضون التي شيعت في بلدتها الشبي الجنوبية، والطفلان الأخوان أميرة فضل الله 6 أعوام وحسن فضل الله 10 أعوام من بلدة عيناتة، وشيع في الضاحية، وأكثر من 80 إصابة.
حياتيا أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن مخزون الأدوية والمواد الغذائية والنفط مؤمن في حال اتساع رقعة الحرب، مشيرا إلى أن المحروقات مؤمنة لنحو 4 أسابيع لأن لا مكان للتخزين، والمواد الغذائية مؤمنة ل3 أشهر.
من جانبه قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن المستودعات ممتلئة بكل أنواع السلع والبضائع متوافرة بكثرة، ولا يوجد أي انقطاع في الأصناف، والإقبال على التخزين كإجراء احتياطي هو أمر طبيعي.
أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة أبرمت مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد ومتهمين آخرين اتفاقات للإقرار بذنبهم بالتهم الموجهة إليهم في مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقهم.
وزارة الدفاع الأمريكية كشفت في بيان أن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامة في الوقت الراهن.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن هذا الاتفاق يسمح لمحمد بتجنب محاكمة قد يواجه فيها عقوبة الإعدام مقابل الحكم عليه بالسجن المؤبد. كما أبرم الاتفاق أيضا للمتهمين المعتقلين مع المذكور في غواتانامو منذ 2 عقدين، وهما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وذكرت الصحيفة أن المدعي العام الرئيسي أرون روج قال في رسالة إلى أفراد أسر ضحايا الهجمات أنه في مقابل إلغاء احتمال توقيع عقوبة الإعدام وافق المتهمون 3 على الاعتراف بالذنب في كل الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصا كما هو مدرج في لائحة الاتهام.
تساءل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب عما إذا كانت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس سوداء حقا أم أنها تستخدم العرق وسيلة سياسية.
وقال لمجموعة محاورين في مؤتمر الرابطة الوطنية للصحفيين السود في شيكاغو إن هاريس كانت دائما ذات أصول هندية وتروج للتراث الهندي فقط، ولم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل سنوات عدة عندما حدث أنها أصبحت سوداء.
أضاف عن هاريس التي تعد أول امرأة سوداء من أصول جنوب آسيوية تصبح نائبة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، والآن تريد أن تعرف أنها سوداء، لذا لا أعرف هل هي هندية أم سوداء. وتابع ترامب أنا أحترم الفئتين، لكن من الواضح أنها لا تفعل ذلك لأنها كانت هندية طوال الوقت وفجأة قامت بالالتفاف وأصبحت شخصا أسود.
البيت الأبيض سارع إلى الرد على ترامب واصفا تعليقاته بالمهينة، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيير وهي أول امرأة سوداء تتولى المنصب إنه لا يحق لأحد أن يخبر شخصا ما من هو وكيف يحدد هويته. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول عباس شقير.
صباح النور.
تفضل يا عباس.
أول شيء بنبلش مدخل الشمالي، عم نشهد حركة سير كثيفة من مفرق ساحل علمة جوني حتى زومكايل، كذلك حركة سير كثيفة من النقاش للزلقة. أما مدخل الجنوب عم نشهد حركة سير كثيفة عبر خلطة أنفاق المطار خلطة الوزاعي. بالنسبة للمدخل الشرقي عم نشهد حركة سير كثيفة من عرية باتجاه الحازمية. أما داخل بيروت فما زالت حركة السير ناشطة على جميع التقاطعات. بالنسبة لحوادث السير فقد سجل عنا خلال 24 ساعة 7 حوادث، نتج عنهم للأسف قتيلين و5 جرحى. أما مخالفات السرعة فقد بلغت 300 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا عباس، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات،
حقق السباح الفرنسي ليو مارشان 22 عاما أمس ما لم يحققه أي سباح من قبل بفوزه بذهبيتي سباقي 200 متر صدرا وفراشة في الليلة نفسها وبرقمين قياسيين أولمبيين في البطولة التي تستضيفها باريس.
وذهبية الصدر هي الثالثة له في مركز لا ديفانس أرينا، لكنه أصبح أول من يفوز بميدالية في السباقين الصعبين، وحتى السباح الأمريكي المعروف بمايكل فيليبس لم يحقق ذلك.
ومع علو صوت هتافات الجماهير باسمه في كل ضربة في الماء ليون ليون، تفوق مارشان في كل متر من سباق الصدر قبل أن ينهيه في 2:85. وحصل الأسترالي زاك كوك بطل 2021 في طوكيو على الميدالية الفضية، فيما نال الهولندي كاسبر كوربو الميدالية البرونزية. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي رطب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام الجاية، مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية، والحرارة بتبقى بين 27 إلى 33 درجة.
كان في الصباحية الثانية، فتائل الحر تشتعل في غير مكان، فهل من يطفئها؟ خامنئي يأمر بضرب إسرائيل، وواشنطن تطلب من قطر نقل رسائل إلى إيران وحزب الله، وتحشد 12 سفينة حربية في المنطقة. متبنياً اغتيال شكر ومتجاهلاً هنية، نتنياهو وجهنا ضربات ساحقة لوكلاء إيران ومستعدون لكل الاحتمالات. دوتيارش لمنع أي تصعيد يدفع إلى الهاوي، ولبنان في نيويورك لا نرغب في الحرب. أستراليا لمواطنيها في لبنان غادر فوراً، ومطار بيروت قد يغلق إذا ساء الوضع. إعلام الحزب يتهم هوكستين بالمشاركة في الجريمة وممارسة سياسة الخداع. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.